أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في العلاقة بين الحركة والتكامل، وقلنا أن البحث في العلاقة بين الحركة والتكامل من الأبحاث الفلسفية المهمة جدا، وذكرنا أننا حتى يتضح لنا البحث بشكل مفصل وبشكل متسلسل وواضح وسليم، نجعل البحث في مجموعة نقاط متسلسلة. تحدثنا عن النقطة الأولى التي بينا فيها المراد من التكامل وتعريف التكامل، وتحدثنا عن النقطة الثانية التي تحدثنا فيها عن تطبيق الحركة على ماذا؟ على التكامل، أن مفهوم الحركة ينطبق على التكامل. وفي هذه النقطة بالتحديد خرجنا بمجموعة ماذا؟ بمجموعة استنتاجات. كان الاستنتاج الأول أنه ليست هناك حركة من دون غاية، والاستنتاج الثاني أن الحركة بذاتها ولذاتها ليست مطلوبة، وإنما هي وسيلة لأجل ماذا؟ لأجل الوصول إلى غاية وإلى كمال. والنقطة الثالثة والاستنتاج الثالث قلنا فيها إذا كان للحركة موضوع، يعني كان متحرك، فهو يتكامل ماذا؟ بالحركة ذاتها. والاستنتاج الرابع أن كل عالم الطبيعة بما أنه متحرك وليس ساكنا فهو ماذا؟ فذلك ينتج لنا قانونا عاما واضحا يقول أن التحول والتكامل هو القانون العام لعالم الطبيعة. والاستنتاج الخامس أو النقطة الخامسة قلنا كل ما تقدم من حديث عن موضوع التكامل، حقيقة التكامل، العلاقة بين التكامل والحركة، وكيفية انطباق التكامل على الحركة وتطبيق الحركة على التكامل، يمثل خلاصة النظرة الفلسفية أو خلاصة نظرة الفلسفة الواقعية لموضوع التكامل والحركة والعلاقة ماذا؟ والعلاقة بينهما. وكان سلوكنا وكان طريقتنا في استنباطه بالاعتماد على ماذا؟ على البحث الفلسفي وقضايا الفلسفة دون معطيات البحث العلمي. هذا كله تقدم في الدرس الأخير قبل هذا التعطيل الشريف. زين، النقطة الثالثة، النتيجة الرابعة المتقدمة التي تقول إن التحول والتكامل هو القانون العام لعالم الطبيعة، هذه النتيجة أو هذا الأمر العلماء المحدثون، علماء الطبيعة، العلماء التجريبيون وافقوا على هذه النتيجة، فهم يقرون ويسلمون بماذا؟ بقانون التحول والتكامل والحركة في عالم ماذا؟ في عالم الطبيعة، وأن عالم الطبيعة يساوي الحركة والتحول والتكامل. فكما نحن نقول بهذا القانون العام، هم أيضا يقولون بالقانون العام، ولكنهم في قولهم بهذا القانون، بقانون التحول والتكامل العام، سلكوا سبيلا آخر مختلف عن البحث الفلسفي في التوصل إليه، وذلك من خلال الاعتماد على معطيات البحث العلمي التجريبي. فنحن وهؤلاء العلماء نتفق على القول بنفس القانون، ولكننا بقولنا بقانون التحول والتكامل العام لعالم الطبيعة، كان سلوكنا في التوصل لهذا القانون يعتمد على البحث الفلسفي وعلى القضايا الفلسفية والقضايا العقلية، بينما هؤلاء العلماء، علماء الطبيعة المحدثون، أيضا يقولون بقانون التحول والتكامل العام، لعالم الطبيعة، وأن عالم الطبيعة بكله متحرك متكامل متحول، ولكنهم لم يسلكوا الطريقة الفلسفية في إثبات هذا القانون، وإنما سلكوا سبيلا آخر وهو البحث العلمي. فقالوا إن التجارب والاختبارات المتعددة التي أجريت على الإنسان وعلى الحيوان وعلى النبات في مختلف العلوم المهتمة بالبحث في هذه الأنواع، إنسان حيوان نبات، قالوا هذه العلوم المختلفة وتجاربها المختلفة في هذه الأنواع الثلاثة، الإنسان الحيوان النبات، أثبتت لنا عدم استقرار هذه الأنواع على حالة واحدة، وإنما هي متغيرة متحركة متحولة صوب التكامل باستمرار دائم. فكل هذه الأنواع الثلاثة، الإنسان الحيوان النبات من الأحياء، كل هذه الأحياء الثلاث، هذه أنواع من الأحياء الثلاث توفر حاجاتها، تؤمن حاجاتها، وترفع النواقص بشكل دائم بشكل أفضل يوما بعد يوم، وهي تتصارع من أجل البقاء مع الطبيعة، وتتصارع مع بقية الأنواع أيضا لأجل البقاء. الإنسان يتصارع مع ماذا؟ مع الطبيعة من جهة حتى يبقى، مع كوارث الطبيعة، ويتصارع من جهة ثانية مع ماذا؟ مع سائر الحيوانات حتى يبقى، والحيوانات كذلك تتصارع فيما بينها لأجل أن تبقى، وتتصارع مع الطبيعة لأجل أن تبقى، فيتهرب أيضا من الزلازل ومن الكوارث وما أشبه. وأكثر من ذلك هذه الأنواع الأخرى تتكيف مع الطبيعة التي تعيش فيها حتى تحفظ بقائها واستمرارها، تتكيف مع الطبيعة، تتكيف مع البيئة التي تعيش فيها. وقالوا هذه الحقيقة، حقيقة تكامل هذه الأنواع وتحولها باستمرار دائم، يمكننا أن نقف عليها وأن تتضح لنا بشكل تام وواضح من خلال دراسة ومطالعة حياة أو تاريخ حياة النوع الإنساني، ونجري مقارنة بين الإنسان في هذا العصر، إنسان هذا اليوم الذي نعيش فيه، مع الإنسان البدائي. هاي المقارنة تؤكد لنا هذه الحقيقة، وهاي المقارنة ودراسة تاريخ حياة النوع الإنساني وتحولات حياة النوع الإنساني حظيت باهتمام العلماء المحدثين بشكل مؤكد. فهؤلاء العلماء الذين درسوا نظام حياة الإنسان وتحولاتها المختلفة أكدوا قالوا إن الإنسان من جهة وحيثية نظام المعيشة يمكن تنويعه، تنويع حياة الإنسان من جهة نظام المعيشة إلى أنواع مختلفة. فهناك مرحلة الصيد، ثم تأتي مرحلة الزراعة، ثم تأتي مرحلة التجارة، ثم الصناعة. هذه تحولات مختلفة ماذا؟ لحياة الإنسان على الأرض، على هذه الأرض، من زاوية ماذا؟ من زاوية نظام المعيشة. فهو في فترة كان يعتمد على نظام الزراعة، وفي فترة لاحقة صار يعتمد على الزراعة والتجارة، ثم في مرحلة أخرى صار يعتمد على كان يعتمد على الصيد، ثم صار يعتمد على الصيد وعلى الزراعة، ثم في مرحلة لاحقة صار يعتمد على ماذا؟ صيد، زراعة، تجارة. تطورت، تحولت حياته في نظام المعيشة. بعد ذلك صار يعتمد على الصيد، على الزراعة، على التجارة، على الصناعة. تطورت ممن؟ من صيد إلى زراعة إلى تجارة إلى صناعة من ناحية نظام المعيشة. قالوا وكذلك من ناحية النظام الاجتماعي الذي يعيش فيه الإنسان أيضا مختلفة. ولذلك نوعوا النظام الاجتماعي الذي يعيش فيه الإنسان إلى ماذا؟ إلى أنواع مختلفة، حيث نوعوا النظام الاجتماعي إلى نظام اجتماعي إشراكي بدائي، إشراكية البدائية، حيث كانت هناك حالة من التشارك والإشراكية في كل ماذا؟ معطيات الطبيعة وكل خيرات الطبيعة، وهي إشراكية بدائية ساذجة. ثم جاءت مرحلة العبودية، وصار بعض الناس يتخذون الآخرين عبيدا لهم بعد أن كانوا متشاركين معهم. ثم جاءت مرحلة الرأسمالية وانبثاق فكرة الملكية الخاصة وتعظيم الملكية الخاصة والدفاع عن الملكية الخاصة. ثم يفترض، هكذا يقولون، يفترض أن هذا النظام الرأسمالي الاجتماعي الرأسمالي لابد أن يتطور ليصل إلى مرحلة الإشراكية المتطورة ثم الشيوعية. ولذلك فالماركسيون ماذا؟ الماركسيون في نضالهم الاجتماعي وفي ثورتهم الاجتماعية هم يقولون نحن يجب أن نقضي على النظام الطبقي. المجتمع فيه نظام طبقي، فيه طبقة برجوازية متحكمة صاحبة رؤوس أموال غنية أرستقراطية، وفيه طبقة كادحة عمالية اللي يسمونها طبقة ماذا؟ العمالية البروليتارية. قال لابد أن نقضي على النظام الطبقي. شلون نقضي على النظام الطبقي؟ من خلال الثورة. لابد أن يثور العمال، يا عمال العالم اتحدوا، لابد أن يثور العمال على اليمن على هذا النظام الاجتماعي ويحطم هذه الطبقية وينتزع السلطة ممن؟ من الطبقة الإقطاعية الرأسمالية، الطبقة المتسلطة البرجوازية، ويقضوا على نظام الإقطاع ويحل نظام ماذا؟ يعني ينتهي، لابد أن ينتهي النظام الرأسمالي اللي يسبب تمايز طبقي بالمجتمع، ويحل بدله ماذا؟ النظام الإشراكي. وهذا النظام الإشراكي يفرض أنه بسيره وبتحوله وبتكامله المستقبلي يصل إلى مرحلة الشيوعية. الشيوعية أرقى مرحلة في ماذا؟ في الإشراكية. الشيوعية تعتبر ماذا؟ أعلى مرحلة من مراحل ماذا؟ الإشراكية. فإذا من ناحية النظام الاجتماعي أيضا نوعوها إلى ماذا؟ إشراكية بدائية، ثم مرحلة عبودية، ثم رأسمالية، ثم إشراكية متطورة، ثم شيوعية. وكذلك حياة الإنسان على وجه الأرض من ناحية الأدوات التي يستعملها الإنسان والوسائل في حياته أيضا نوعها إلى أنواع مختلفة. فقال هناك العصر الحجري، وهناك العصر الحديدي، ثم العصر الذري، ثم العصر الفضائي، وهكذا لا نعرف إلى أين سوف نصل. فقالوا يمكن طرح عدة تقسيمات مختلفة الملحوظ فيها جهة معينة في ماذا؟ في حياة الإنسان المتطورة يوما بعد يوم. ثم جاءنا فريق من العلماء كداروين وغير داروين، قالوا بنظرية تطور الأحياء، تطور الأنواع، وهكذا. إذن خلاصة قالوا أن التجربة، الاختبارات في مختلف العنون التي تهتم بالأحياء من إنسان وحيوان ونبات تقرر لنا وتوصلنا إلى هذا القانون الذي يقول بالتكامل العام في العالم، في عالم الطبيعة، وحصول حركة تكاملية، وأنه لا معنى للسكون، ولكن بواسطة الاختبارات والتجارب والوسائل والأدوات الخاصة وليس اعتمادا على البحث الفلسفي وأدوات البحث الفلسفي كما تقدم إيضاح ذلك. يقول لا، من خلال ماذا؟ نحن أيضا نقول بهذا القانون وبهذه التحولات أو بهذا التكامل في عالم الطبيعة، ولكن اعتمادا على الاختبارات وعلى وعلى التجارب. هذه خلاصة الفكرة التي طرحها العلماء المحدثون، لكن هذه الفكرة يمكن أن يلاحظ عليها، يمكن نسجع عليها ملاحظتين. الملاحظة الأولى، نحن إنما نقول أو عبارة أصح، نحن إذا قلنا بالتكامل والتحول في عالم الطبيعة فإن الطريق الوحيد الصحيح والسبيل الوحيد الصحيح في التوصل إلى هذا القانون هو البحث الفلسفي دون البحث العلمي التجريبي ودون التجارب العلمية. السبيل الوحيد للقول بقانون الحركة وقانون التكامل في عالم الطبيعة هو سلوك البحث ماذا؟ الفلسفي دون البحث العلمي الطبيعي التجريبي. شنو السبب؟ لماذا السلوك الصحيح هو سلوك طريق البحث الفلسفي دون البحث العلمي للقول بقانون الحركة والتكامل العام في عالم الطبيعة؟ والسبب لأن دائرة التجارب في البحث العلمي محدودة وصغيرة جدا بالنسبة إلى عالم الطبيعة. وبالتالي بما أنها محدودة جدا لا يمكن أن نعتمد عليها للقول والخروج والاستنتاج بقانون عام كلي مطلق يشكل حقيقة مطلقة فلسفية تقول إن عالم الطبيعة متغير متحرك متكامل. الإنسان يعيش على كرة هي كرة صغيرة جدا هي الأرض. خب هي بالنسبة للعالم كذرة، بالنسبة للعالم ماذا؟ كذرة بالقياس إلى المجرة. زين، وكل تجاربنا اللي نمارسها على حياة الإنسان على النوع الإنساني وعلى النوع الحيواني وعلى النوع النباتي هي بدورها ماذا؟ تجارب محدودة. هي تجارب ماذا؟ محدودة، محدودة بزمان معين وبمكان معين. وإذا كانت محدودة فعند ذلك كيف يمكننا تعميم دائرة هذه التجارب والخروج بأحكام عامة منها خارج دائرة الزمان والمكان؟ ممكن، ممكن أنت بالخلال اعتماد على تجارب محدودة على هذه الأرض اللي هي كالذرة بالنسبة للمجرة وعلى تجارب محدودة بالنسبة إلى الأحياء، النوع الإنساني، النوع النباتي، النوع الحيواني، ثم تريد أن تخرج بقانون ماذا؟ قانون عام كلي مطلق يشكل حقيقة فلسفية. ممكن. هاي ملاحظة. الملاحظة الثانية، إننا إذا لاحظنا هذه التجارب والمعطيات العلمية التجريبية التي استند إليها العلماء المحدثون وقالوا بقانون التكامل والحركة إذا لاحظناها فسوف نجد أن القسم الأعظم من هذه التجارب، يعني فضلا عن كونها محدودة في الملاحظة الأولى، الآن نأتي نقول القسم الأكبر من هذه التجارب المحدودة إنما ينصب ويتعلق بموضوع التقدم والتكامل الاجتماعي وعلى الصعيد الحياتي والإنساني. وهذا أمر صحيح إن من نكره، ولكنه بعيد جدا عن موضوع بحثنا وخارج عن محل البحث. ليش خارج عن محل البحث؟ نحن لا نبحث هنا عن الحركة والتكامل من الناحية الاجتماعية وتطور ماذا؟ وسائل حياة الإنسان وتطور نظام النظام الاجتماعي من اشتراكية بدائية إلى عبودية إلى رأسمالية إلى اشتراكية متطورة إلى شيوعية، ولا عن وسائل حياة الإنسان ولا عن نظام المعيشة من صيد إلى زراعة إلى تجارة إلى إلى صناعة. هذا صحيح من نكره، لكن خارج عن محل البحث. محل بحثنا ليس عن الحركة والتغير والتكامل من الناحية الاجتماعية والحياتية، هذا خارج عن محل بحثنا، وإنما محل بحثنا عمن؟ عن الحركة والتغير والتكامل الفلسفي، تعلق بالحركة والتكامل بالتكامل ماذا؟ الوجوديين، في الوجود مو في النظام الاجتماعي، مو في نظام المعيشة، مو بوسائل حياة الإنسان. فهذا خروج عن من؟ خروج عن محل البحث. وهذا النحو من التكامل الذي نقول فيه وهو الحركة والتكامل الوجودي في الوجود أعمق بمرات ومرات ممن؟ من التقدم والتحول والتكامل على الصعيد الاجتماعي والحياتي والإنساني، أعام وأعمق بمرات ومرات. فهي تجارب لا ننكرها، لكن فضلا عن كونها محدودة، القسم الأكبر منها يتعلق ماذا؟ يتعلق بشيء خارج عن محل البحث. نحن في كل هذا بحثنا لم نتحدث لا عن نظام المعيشة، لم نتحدث عن النظام الاجتماعي، لم نتحدث عن من؟ عن أساليب حياة الإنسان. هذا ليس علاقة الفلسفة بهذا المعنى. الفلسفة لا تبحث عن هذا التقدم والتحول والتكامل، تبحث عن شيء آخر وهو تحول تكامل حركة من الناحية الوجودية، مو من الناحية الاجتماعية، مو من الناحية الحياتية. ولذلك هذا الكلام إيش بيه؟ غير مقبول. هذه هي النقطة الرابعة في هذا البحث. خب خلنا نقرأ هاي النقطة، صفحة 393، التجربة وتكامل العالم، اللي هي النقطة الثالثة في هذا البحث، في بحث الحركة والتكامل. القانون المتقدم، يا قانون اللي يقول التحول والتكامل هو القانون العام لعالم الطبيعة، اللي هو آخر جملة في الصفحة السابقة، يوافق عليه العلماء المعاصرون كما هو مسلم في الفلسفة، لأن الاختبارات التي أجريت على الإنسان والحيوان والنبات في العلوم المختلفة التي تهتم بهذه الأنواع أثبتت أن هذه الأنواع لا تستقر على حال، وهي تتحرك باستمرار صوب التكامل، وتؤمن حاجاتها وترفع نواقصها الطبيعية بشكل أفضل يوما بعد يوم. كان الإنسان ماذا؟ يأمن حاجته للغذاء ويرفع نقصه من خلال ماذا؟ من خلال الصيد في مرحلة المراحل، ثم تطور إلى مرحلة ماذا؟ أفضل، وهي مرحلة الزراعة، ثم تطور إلى مرحلة أفضل وهي ماذا؟ مرحلة التجارة، ثم تطور إلى مرحلة أفضل وهي مرحلة الصناعة، وهكذا. وتصارع الطبيعة على الدوام، الإنسان دوما في صراع مع الطبيعة حتى يبقى، حتى لا تلتهمه كوارث الطبيعة، فيضانات، الزلازل، تسونامي، ما أعرف شنو، الصواعق، يتصارع مع الطبيعة حتى يبقى، ويحاول بمختلف العلوم التجريبية أن يذلل الطبيعة لحياته، وأن تكون حياته ماذا؟ رغيدة، حياة ماذا؟ ليس فيها منغصات من كوارث بيئية وحياتية وأوبئة وأمراض، فهو في حالة صراع مع الطبيعة. مو بس مو صراع مع الطبيعة، صراع مع ماذا؟ مع الموجودات الأخرى، مع الحيوان حتى يبقى، صراع مع الوحوش حتى يبقى، ونفس هاي الحيوانات أيضا في حالة صراع مع بعضها، والإنسان يحاول يتكيف مع الطبيعة، الحيوان يحاول يتكيف مع الطبيعة حتى يحفظ بقاءه واستمراره وجوده. وتتضح هذه الحقيقة بشكل أجلى في مجال دراسة حياة وتأريخ النوع الإنساني، ومقارنة إنسان اليوم بالإنسان البدائي على وجه الخصوص. لاحظ أنه ماذا؟ أن حياة إنسان اليوم تطورت بمرات ومرات عمن؟ عن حياة الإنسان البدائي اللي كان يعتمد من ناحية مثلا على نظام الصيد، الآن صار يعتمد عليه من؟ هم صناعة وهم تجارة وهم صيد وهم زراعة وكل الأنظمة المعيشية. ومن ناحية الوسائل، هذا الإنسان البدائي كان يعتمد على اليمن على الحجر، الوسائل يسويها من الحجر، الآن صار يعتمد على ماذا؟ ها؟ المرحلة الذرية، وصل إلى فلق الذرة والمرحلة الفضائية وهكذا. ولكن يجب أن نعرف أولا، ملاحظة أولى، إن دائرة هذه التجارب أو التجارب بالنسبة إلى عالم الطبيعة المترام الأطراف صغيرة جدا، بحيث لا يستطيع وهمنا قياس نسبتها. من قد ما هي صغيرة وهم لم يقدر يطيها نسبة. إيش قد نسبتها لماذا؟ لا هذا العالم. ومن هنا لأنه الإنسان يعيش على الأرض وهي كذرة بالنسبة للمجرة، وحتى تجارب أيضا محدودة على الأرض، محدودة بزمان ومكان وإمكانيات وقابليات. ومن هنا لا يصح اتخاذ هذه التجارب منبعا وطريقا لحقيقة فلسفية مثل الحركة التكاملية للعالم أو النظر للحركة التكاملية للعالم. ما ممكن اعتماد على تجارب محدودة ماذا والخروج بهذا القانون العام، وإنما طريق الوحيد لسلوكي هذا الباحث والوصول إلى هذا القانون العام هو ماذا؟ سلوك طريق الفلسفة الكلية وعلم الوجود، قوانين علم الوجود. هاي الملاحظة الأولى. ملاحظة الثانية، وبغض النظر عن هذه الملاحظة، فإن القسم الأعظم من هذه التجارب، فضلا عن كونها محدودة، القسم الأعظم منها ماذا؟ ينصب على التقدم الاجتماعي والحياتي. خب هذا شنو علاقة بحثنا؟ لا هو بحثنا بحث اجتماعي، لا هو علم اجتماع، ولا هو علم نفس، ولا هو علم ماذا؟ علم إنسان، ولا سائر العلوم الأخرى، ولا بيولوجيا، ولا أحياء. بحثنا بحث فلسفي. تكلمنا، نحن نتكلم عن الحركة، تغير، تكامل، تحول وجوديين، وهو موضوع بعيد جدا عن البحث الفلسفي. زين، هذه هي النقطة الثالثة. النقطة الرابعة، النقطة الرابعة تبدأ من صفحة 425. زين، بعد أن اتضحت لدينا الأصول العامة في بحث الحركة والتكامل من وجهة نظر الفلسفة الواقعية، واتضح أيضا تسجيل ملاحظتين على ما يقوله علماء الطبيعة المحدثون، نريد في هذه النقطة الرابعة أن نتوقف عند قانون التحول والتكامل وفق نظرة ماذا؟ الفلسفة المادية الديالكتيكية، وعلى ضوء تفسير الماديين الديالكتيكيين والماركسيين المن لهذا القانون ولأسبابه وكيف ينشئ. خب، ونحن هنا في بيان موقف المادية الديالكتيكية من قانون الحركة والتكامل في الطبيعة، سوف نعتمد على ما تقدم إيضاحه في المقالات الأولى، خصوصا في المقالة الثالثة والمقالة الرابعة والمقالة الخامسة. هناك بينا الأصول العامة للتفكير الماركسي، لا تتذكرون، بينا الأصول العامة للتفكير الماركسي، مثلا الأصل الأول لحصن الوجود بالمادة، وأن الوجود يعادل المادة، وأن كل عالم مادة متحرك يشمله قانون الحركة والتكامل. بينا بعض الأصول العامة هنا، سوف نعتمد عليها. ولذا نركز الكلام هنا على من؟ على تفسيرهم المن؟ ها؟ على تفسيرهم لقانون الحركة والتكامل وعلى طبيعة نظرتهم لهذا القانون، دون أن ندخل في تفاصيل ماذا؟ أصولهم العامة الفلسفية، لأنه تقدم بيانهم. ولذلك نقول قال الماركسيون إن الواقع الخارجي، إن الوجود يساوي ويعادل المادة، فكل ما هو موجود ومتحقق وله واقع هو المادة، وآثار المادة وخصائص وظواهر المادة المختلفة، وليس هناك تحقق ووجود لشيء غير مادي. ماكو شيء متحقق موجود غير مادي، وجود يساوي عادل المادة. الموجود المتحقق هو المادة، ظواهر المادة، خصائص المادة، آثار المادة. شيء غير مادي وتقول الموجود، شيء لا تشمله قوانين المادة وتقول الموجود، هذا لا وجود ولا تحقق له. زين. ثم أنه بحكم أن المادة تنطوي على الزمان وعلى المكان، إذا أكو مادة يعني أكو زمان وأكو ماذا؟ أكو مكان، فلا محيصة ولا مهرب من كون هذه المادة ماذا؟ متغيرة. أي شيء ما دام هو زماني ومكاني فهو متغير، لأنه معنى، لأنه الشيء الزماني شنو معناه؟ أنه حاصل في ظرف الزمن، فلا بد يكون الزمان متحقق، ها؟ حتى ماذا؟ حتى هو يتحقق في الزمن ويكون متغيرا بتبعي بتبع الزمن. فهو لم يكن ثم ها ثم كان. فإذا كل ما هو زماني، كل ما هو مكاني ماذا؟ متحقق متغير، يعني لم يكن ثم ثم كان. ولكن هذا لم يكن ثم كان يعني ماذا؟ هذا النفي لم يكن ثم كان، يعني لم يكن النفي ثم كان، يعني وجود ثم تحقق. هذا النفي وعدم التحقق السابق ليس هو النفي المطلق وعدم التحقق المطلق، وإنما هو نفي ماذا؟ ها؟ نفي نسبي وعدم تحقق نسبي وليس مطلقا. لأننا إذا قلنا كذا يقولون، إذا قلنا أنه كان معدوما بشكل مطلق وغير متحقق بشكل مطلق، فإنه لن تحصل عند ذلك ماذا؟ حركة إلى الأمام في ظرف الزمان، لأنه ماذا؟ لأنه بحصول الحركة إلى الأمام في ظرف الزمان تساوي ماذا؟ ها؟ تساوي انعدام الحالة السابقة والحادثة الحاصلة في ذلك الظرف. بعد ماكو حركة ماكو تكامل، وإنما هو عدم تحقق نسبي، هو نفي نسبي. شنو يعني؟ شنو يعني؟ قالوا بمعنى أن كل ظاهرة من ظواهر هذا العالم المادي الذي نعيش فيه، كل شيء من أشياء هذا العالم تحتوي على تناقضات داخلية. تحتوي على ماذا؟ على تناقضات داخلية، هي ذات جانب سلبي وذات جانب ماذا؟ إيجابي. هي مركبة من تناقضات، مركبة من أضداد، مركبة من وجود ومن عدم، مركبة من جانب يضمحل ها ومن جانب يوجد ويتطور. وبواسطة هذا الصراع بين هذه الأضداد، بين هذه النقائض، بين الجانب السلبي والجانب الإيجابي، ها شو يصير؟ تتطور الأشياء. فبما أن كل ظاهرة فيها قوتان، ها إحداهما تضاد الأخرى، إحداهما سلبية والأخرى موجبة، أخراهما تمثل النفي والأخرى تمثل الإثبات، فإنه بصراع هذه النقائض، هذا في أحشاء كل ظاهرة وكل موجود، تتصارع هذه النقائض وهذه الأضداد، فماذا؟ فتبطل إحداها مفعول الأخرى، فيصير حركة، يصير تقدم نحو الأمام، يصير خروج ممن؟ ها؟ من نفي إلى إثبات، من عدم إلى وجود. هذا الصراع في أحشاء الظاهرة، في بطن الظاهرة، هو الذي يوجد لنا ماذا؟ ظاهرة ناشئة عن ذلك الصراع. يتصارع النفي مع الإثبات، ها؟ ينتج لنا ماذا؟ نفي النفي، أو بتعبيرهم يتصارع التز، ها؟ مع الانتيتيز ينتج لنا السنتز، يعني نفي مع إثبات مع نفي النفي. وهاي الظاهرة الجديدة التي تنشأ من هذا الصراع، ها، شبيها أيضا تحمل في أحشائها هذه الأضداد وهذا التناقض. يقولون نحن إذا خلينا إيدنا على أي ظاهرة من ظواهر هذا العالم، يقول في هاي اللحظة اللي نخلي إيدنا عليها، ها، تكون إثباتا ووجودا وموجودة، ولكنها في اللحظة الثانية تكون ماذا؟ تكون عدما وتكون منفية، ولكن مو نفي مطلق. إلا إذا صار نفي مطلق بعد الحادثة ما راح تبقى الظاهرة، ما راح تبقى، ولكنه نفي ماذا؟ نفي نسبي. ثم هذا النفي، ها، في اللحظة الثانية، في اللحظة الثالثة أيضا ماذا؟ ينفى ليكون نفي النفي. إثبات في اللحظة الثانية ينفى، ها، لاحظوا التمثيل، إثبات في اللحظة الثانية ينفى، اللحظة الثانية ينفى، هذا في اللحظة الثانية اللي ينفى، في اللحظة الثالثة أيضا ينفى ليكون ماذا؟ نفي النفي، يصير نفي النفي. ومن خلال نفي النفي يعود ماذا؟ يعود الإثبات، لأنه تحصل عندنا ظاهرة جديدة مثبتة موجودة. فالموضوع السابق لم ينفى ولم يعدم بالمطلق، وإنما ماذا؟ وإنما انتفى منه جانب وبقي منه جانب، لذلك فهو لا يرتفع تماما. ففي نفي النفي يوجد الإثبات، هذا معنى أنه لا يرتفع تماما، أنه يوجد الإثبات، يعني الإثبات سوف يوجد، يعني الوجود، وجود هاي الظاهرة سوف يكون بصورة أكمل وأجلى مما كانت عليه، مما كانت ماذا؟ مما كانت عليه. مثلا شوفوا بيضة الدجاجة، بيضة الدجاجة اللي تمثل ماذا؟ ظاهرة من ظواهر هذا العالم. يقول هاي بيضة الدجاجة ظاهرة من ظواهر العالم التي يشملها قانون ماذا؟ التغير والتحول والتكامل، وهي بما هي بيضة فهي لها فعلية ماذا؟ تحفظ وجودها، فعليتها أنها بيضة وأنها موجودة بماذا؟ بلحاظ كونها بيضة، بهذه الفعلية يوصفها بيضة، ولكنها في ذات الوقت في وجودها، في أحشائها، في بطنها، تحتوي على قوى متضادة متناقضة، تسعى كل قوة منها إلى هدم ماذا؟ ها؟ تسعى إلى هدم فعلية كونها بيضة، ها، لأجل إعطائها فعلية جديدة. هاي القوى اللي بداخلها تتصارع حتى شنو؟ حتى تنفى هاي الفعلية أنها بيضة، ها، ها، لتصير فعلية جديدة وظاهرة أكمل. فنحن إذا لاحظنا بيضة الدجاجة، ها، فسوف تكون كمبدأ للحاظ، سوف تكون ماذا؟ موجودة، وهي الإثبات، ولكنها في لحظة تالية بواسطة صراع النقائض تصبح ماذا؟ شو تصير؟ تصير فرخ دجاجة، فروجة، مو؟ فتنفى البيضة بحصول فرخ الدجاجة. البيضة اللي كانت إثبات ووجود، ها، تنفى، تعدم بحصول الفروجة، بحصول فرخ الدجاجة، ولكن مو عدم مطلق، عدم نسبي، وفي لحظة ثالثة وفي مرحلة ثالثة ينفى فرخ الدجاجة، تنفى الفروج لتكون دجاجة مكتملة. الدجاجة شو تمثل؟ تمثل نفي النفي. فالبيضة إثبات وجود، والفروجة نفي لهذا الإثبات، نفي لأنه انتفت البيضة فيه. والدجاجة بالنسبة إلى هذه الفروجة إلى النفي شو يصير؟ صير نفي النفي، لأنه ماذا؟ رفع للنفي، فهو نفي للنفي. إذن البيضة إثبات، الفروجة شنو؟ نفي للبيضة، لأنها ارتفعت البيضة ماذا؟ بهاي بالفروجة، فهي نفي لذلك الإثبات. ثم منصر الدجاجة يصير صير نفي النفي. فالدجاجة تمثل نفي النفي اللي يعبرون عنه سنتزم. خب سؤال، لماذا هي نفي النفي؟ لأنها نفي المن؟ لأنها نفي للنافي للبيضة. النافي للبيضة من هو؟ الفروجة. الفروجة نفي المن للبيضة. الدجاجة شنو؟ نافية لهذا النفي، فهي نفي لنفي البيضة والفرخ. وكذلك الحال بسائر ظواهر هذا العالم. قالوا هذا القانون، يا قانون الإثبات والنفي ونفي النفي، هذا سريان بكل عالم الطبيعة، ينطي العالم الطبيعة فد صورة جديدة كل يوم، يعطي فد صورة بهية وجديدة. بفضل هذا القانون، قانون الإثبات والنفي ونفي النفي، وهذا اللي ينشأ من صراع النقائض والأضداد، فإن عالم الطبيعة ايش يصير؟ عالم متحرك، متغير، متحول، متكامل، ولا مكان فيه للسكون والثبات والاستقرار والعينية. وبفضل هذا القانون يجتمع عندنا، يجتمع عندنا الوجود والعدم، يجتمع الضدان ويجتمع النقيضان. خب إذا اجتمع النقيضان والضدان، بعد هذا الكلام المناطق السابقين اللي يقولون يستحيل اجتماع النقيضين ويستحيل ارتفاعهم، بعد هذا الكلام صحيح؟ ليس صحيح، لا قيمة له، خرافة ولا ينبغي الإصغاء له. هذا من جهة ثانية. قالوا هذا القانون في الحركة الطبيعية الديالكتيكية، هذا معنى الديالكتيك، يعني الجدل، جدل النقائض. الديالكتيكية عند ماركس هذا معنى، هذا جدل النقائض، هذا صراع النقائض، صراع الأضداد، الإثبات النفي ونفي النفي. هذا بهذه الأصول الثلاثة، تيز وانتيتيز وسنتيز، يعني إثبات ونفي ونفي النفي، يجري في كل ظواهر عن هذا العالم، في كل ظاهرة من ظواهر هذا العالم بمختلف تجلياتها، في الأمور الخارجية وفي الأمور الذهنية، لأن الذهن أيضا ماذا؟ أيضا مادي. قلنا سابقا الأصل اللي يبنون عليه أنه ماذا؟ الوجود يساوي المادة، وجود يعادل المادة، فالذهن أيضا مادي. وحيث أن المادة يجري فيها قانون التحول والتكامل وصراع الأضداد، فهو أيضا يجري وين؟ يجري أيضا في الذهن، كما يجري في عالم الطبيعة يجري في الذهن أيضا، ويجري في الشؤون الاجتماعية أيضا، وفي عالم السياسة وعالم الاقتصاد والتاريخ. كل هاي الظواهر الاجتماعية، التحولات المختلفة، خاضعة لهذا القانون، قانون صراع النقائض، قانون التضاد، قانون ماذا؟ تضاد بهذا المعنى، معنى الديالكتيك، بمعنى ماذا؟ صراع النقائض، إثبات نفي نفي نفي. هذا ملخص ما يقوله ماذا؟ ما يقوله الماركسيون بشأن ماذا؟ قانون الحركة والتكامل في الطبيعة وحقيقة تفسيرهم لهذا القانون. خلنا نقرأ هذا المقدار. خب هذا كلام لا نسلم به عليه ملاحظة، ولكن خلنا نقرأ هذا المقدار، ملاحظة تأتي. قال ذهب، هاي النقطة الرابعة، ذهب أنصار المادية الديالكتيكية سبيلا آخر في إيضاح قانون التكامل والتحول، فقالوا إن الواقع الخارجي يعادل المادة والمكان والزمان، وحيث إنه ينطوي على الزمان اللي هو البعد الرابع، فلا محيص من تغيره ونفيه. يعني شنو؟ لم يكن ثم كان، على أن هذا النفي نسبي وليس مطلقا، والموضوع لا يعدم بشكل مطلق وإلا لانعدمت الحادثة بالحركة إلى الأمام، لكن النفي يصبح نفيا وهكذا، نفي النفي يعني. إذن إذا اتخذنا ظاهرة ما مبدأ، فهي في هذه اللحظة الأولى إثبات اللي هي البيضة كما ذكرنا في المثال، وستنفى في اللحظة الثانية عندما صير فروج، وهذا النفي سينفى في اللحظة الثالثة أيضا، نفي النفي عندما صير دجاجة، وبنفي النفي يرجع الإثبات، لأنه بنفي النفي صعدنا ماذا؟ ظاهرة جديدة موجودة. ولكن حيث أن النفي كما تقدم نسبي، فالإثبات لا يرتفع تماما، كما أن نفي النفي لا يصير المنفي معدوما مطلقا. ومن هنا ففي نفي النفي يوجد الإثبات والنفي، أي أن الإثبات يتجلى بصورة أكمل. إذن نفي النفي حاصل جمع الإثبات والنفي، لكنه ليس حاصل جمع جبري بحيث يساوي الصفر، لا 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 لا، بل حاصل جمع ديالكتيكي للإثبات والنفي، يعني يعني الظاهرة الثالثة اللي تصير ها من نفي النفي شنو؟ أيضا في أحشائها شنو؟ ها؟ وجود وعدم ونقيضين، وهذا يساوي نفي النفي أي الإثبات، لكن بشروط جديدة ووجود أكمل. وكذلك إذا اتخذنا النفي اللي هو الفروج الموضوع في اللحظة الثانية مبدأ، فهو إثبات بالنسبة للمرحلة اللاحقة، والمرحلة اللاحقة هاي المرحلة تحتاج نقطتين، والمرحلة اللاحقة هاي اللاحقة أيضا تحتاج نقطتين، لأنه بالتاء المربوطة ملها، هي نفي النفي ستكون نفيا له، يعني الأمر خاضع لاعتبارنا، يعني إذا خلينا إيدنا على البيضة، فالبيضة هي ماذا؟ الإثبات، والفروجة بالنسبة لها شنو؟ نفي، والدجاجة بالنسبة للفروجة نفي النفي. أما إذا خلينا إيدنا على الفروجة فسوف تكون ماذا؟ الإثبات، فالنفي سوف يكون الإثبات، ونفي النفي للدجاج راح يصير نفي لذلك الإثبات. والمرحلة التي تعقبها الموضوع في المرحلة الرابعة ستكون نفي النفي، وعلى هذا المنوال تتم سلسلة التكامل. ويجب أن نعلم أنه لا محيص من تخلل النفي بين الإثبات ونفي النفي بغية أن يتم التكامل، لأنه إذا لم ينفى الإثبات لا يصل الدور إلى النفي الذي هو مصداق التكامل، ويبقى الإثبات في محله. مثلا بيضة الدجاجة إحدى الظواهر الطبيعية التي يغيرها التحول والتكامل، ولها فعلية تحفظ وضعها الحاضر، يعني حالة كونها بيضة بالفعل، كما تشتمل على قوى متضادة تسعى إلى هدم هذه الفعلية ومنح البيضة فعلية جديدة هي الفروجة. فإذا اتخذنا من بيضة الدجاجة مبدأً فسوف تكون إثباتاً، وفي اللحظة التالية تصبح فروجة فتنفى البيضة، وفي اللحظة الثالثة اللحظة تحتاج نقطتين، وفي اللحظة الثالثة تنفى الفروجة ها وتنجب الدجاجة، تصير دجاجة، نفي النفي التي هي نفي النفي، نفي البيضة ونفي الفروجة. كذلك الحال في الحنطة ونبتة الحنطة والسنبلة، فهي على الترتيب إثبات ونفي ونفي النفي، وقس على ذلك وجود الإنسان من نطفة إلى جنين إلى لا إلى آخر، كل هذا القانون يجري في كل ظواهر الطبيعة. يقولون إن استقرار هذا القانون في الطبيعة يرسم صورة جديدة أمام أنظارنا، فنرى أن عالم الطبيعة خالي من أي ظاهرة ذات ثبات وعينية، ونرى أن الوجود والعدم الضدين بالمصطلح الديالكتيكي متحدان ومجتمعان، ومن ثم فالثقافة المعاصرة لا تصغي إلى صورة أصالة الثبات واستحالة اجتماع الضدين كما يقول المناطق القدماء. يطلق أنصار المادية الديالكتيكية على هذا القانون قانون الحركة الطبيعية، ويطلقون على أصوله الثلاثة تز وانتيتز وسنتز، وأحيانا الإثبات والنفي ونفي النفي، وأحيانا الحكم وضد الحكم والحكم المركب، من الحكم وضد الحكم. ويولون غاية الأهمية للأسس الثلاثة التي يقوم عليها القانون، ويجرونه في كل الموارد التي توجد فيها الحركة والتطور والتحول والتكامل، ويعدونه قابل للتطبيق في عالم الطبيعة وفي الفكر وفي جميع الشؤون الاجتماعية. ومن هنا يفرضون سنتز، يعني ظاهرة جديدة متكاملة في كل ظاهرة مادية جديدة وفي كل فكر جديد وفي كل ظاهرة اجتماعية، سواء كانت اقتصادية أم سياسية أم تاريخية وأمثالها، ويبحثون عن جذره، أي عن تز وانتيتز. هاي ملخص نظريتهم، نقدها إن شاء الله سوف يأتي. اللي يحب يطالع أكثر بتفصيل هذا الموضوع راجع كتاب اقتصادنا للسيد الشيخ رحمه الله، هناك فصل الكلام عن هذه المسألة. خب هذا كلامهم في تفسير قانون الحركة والتكامل، نقده وتسجيل الملاحظات عليه يأتي إن شاء الله تعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.